بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
آمين.
قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الأحداث. وجملة الأسباب خمسة، وهي خروج ما عدا المني من فرجه أو ثقبة من تحت معدة له، إن سد شيء عارض أصليه. قال رحمه الله تعالى: باب الأحداث جمع حدث، والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا.
يبقى جمع حدث حدث وحدث حدثان وحدث أحداث، جمع تكسير. والمراد به عند الإطلاق، يعني حينما تقول كلمة حدث دون أي قيد أو صفة ينصرف إلى الحدث الأصغر، الحدث الأصغر غالبا. نعم، وهنا المقصود به هذا الحدث الأصغر. نعم.
قال: وهو لغة الشيء الحادث، وشرعا يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص.
الشيء الحادث يعني ضد القديم، فالشيء القديم عكسه شيء حادث، هذا فيما يتعلق باللغة. وشرعا يطلق على معان، أول معنى من هذه المعاني أمر اعتباري، يعني أمر تقديري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء. الأمر الاعتباري هنا يعني غير محسوس، لا يرى، لا يشم، لا يتذوق، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء الأربعة، يقوم بالأعضاء الأربعة التي هي الوجه واليدين والرأس والقدمين، يمنع صحة الصلاة، يمنع الإنسان من أن يصلي، فإذا صلى وهو كذلك فصلاته غير صحيحة، ونحوها مثل الطواف حيث لا مرخص، حيث لا يوجد مرخص. إن يمكن أن يكون عند الإنسان رخصة التيمم، عند الإنسان رخصة عدم الطهر، أن يصلي دون إيه؟ دون طهر. نعم، فهي صلاة مثلا فاقد الطهورين، من ليس عنده ماء ولا تراب، يصلي بإيه؟ يصلي بحدثه وصلاته صحيحة لهذا السبب. نعم.
شيخنا الصوت بيقطع شيخنا جدا.
طيب اتفضل.
قال: وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الثاني.
يبقى يطلق على معان كثيرة، من هذه المعاني المعنى الأول الذي ذكرناه، والمعنى الثاني هو الأسباب التي ينتهي بها الطهر، التي نسميها إيه؟ نواقض الوضوء أو مبطلات الوضوء. هذه يقال فيها أيضا أحداث، لأنك إذا أخرجت ريحا يقال أحدث، إذا تبولت يقال أحدث، وهكذا. قال: وعلى المنع المترتب على ذلك، يعني إذا وجد مانع من هذه الموانع عندك، سبب من هذه الأسباب عندك، تمنع من الدخول مثلا في الصلاة، في الطواف، فهذا المنع نفسه يسمى أيضا حدث. بل حدث عندي يطلق على ثلاثة معاني، المراد هنا الثاني، يعني هذا الموضع مختص بالكلام على الأحداث بمعنى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، يعني يكون المرء متطهرا متوضئا، ثم إذا حصل واحد من هذه الأسباب يحكم على طهوره على وضوئه بأنه لم يعد موجودا. نعم
نعم. قال: ولم يعبر بنواقض الوضوء، أو لم يعبر بنواقض الوضوء لاقتضائه أنها تبطل تبطل الطهر الماضي وليس كذلك.
فهو ينظر إلى مسألة لغوية في اختيار التعبير فيقول الأحداث ولا يقول نواقض الوضوء، لأن الناقض معناه أنك تعود إلى ما فعلته فتنقضه، كمثل إنسان بنى جدارا ثم نقضه، نقضه يعني عاد إلى ما تم منه فهدمه، هذا هو المقصود من كلمة الناقض. فلو قال نواقض يبقى معناها أن الطهر الذي كان موجودا ثم طرأ عليه الحدث، يعني إنسان متوضئ ثم صلى بهذا الوضوء مثلا ركعتين، وبعد ما انتهى من الركعتين أخرج ريحة، هذا الريح اسمه حدث، لو سميناه ناقض للوضوء فمعناه أنه يبطل الوضوء ويبطل من بنى على الوضوء وهو صلاة الركعتين. هكذا يقتضي التعبير بكلمة نواقض. قال: وليس كذلك، لأن طبعا إذا الإنسان أحدث لا يعود ذلك على صلاته السابقة بالبطلان ولا على طهارته السابقة بالبطلان. نعم
نعم. قال: ولا بموجبات الوضوء لإيهامها لإيهامه أنها توجبه وحدها، مع أن الموجب مركب منها ومن القيام إلى الصلاة ونحوها.
كما تركنا قوله نواقض الوضوء نترك أيضا قولهم موجبات الوضوء، لأن التعبير بموجبات الوضوء يعني يقول بأنه الذي أوجب الوضوء هي هذه الأحداث، فهل الذي أوجب الوضوء هي هذه الأحداث؟ لا طبعا، لأن لو قلنا إن هذه الأحداث هي التي توجب الوضوء لكان معنى ذلك أن الإنسان إذا كان متوضئا ثم أحدث يجب عليه الآن مباشرة أن يتوضأ من جديد، يعني معنى ذلك أن يبقى على وضوئه دائما أبدا، وهذا لم يقل به أحد. فهنا الموجب كما سبق وشرحنا هذه المسألة، الموجب هو أنك تريد الصلاة أو أنك تريد الطواف أو أنك تريد خطبة الجمعة أو أنك تريد مس المصحف، تريد شيئا من هذه الأشياء إضافة إلى أنك محدث غير متوضئ. أما لو كنت متوضئ لا يجب عليك الوضوء، وإذا أحدثت ولا تريد فعل شيء من هذه الأشياء في هذه الحالة أيضا لك لك أن تبقى فترة دون وضوء، وليس واجبا عليك أن تتوضأ مباشرة بعدما أحدثت إلا بعد ما تريد أن تصلي أو تفعل شيئا من هذه الأفعال. يبقى الحدث بنفسه، الحدث بمجرده لا يوجب عليك لا يوجب عليك الوضوء. نعم
نعم. قال: وجملة أي مجموع الأسباب التي ينتهي بها الطهر خمسة فقط، وما عداها لم يصح فيه شيء، والحصر فيها تعبدي، وفي جزئياتها معقول المعنى.
الأسباب التي إذا حدث واحد منها فيصير الإنسان الآن محدثا ويكون طهره انتهى، هذه الخمسة يقول ما عداها، ما عدا هذه الخمسة لم يصح فيه شيء. يعني الخمسة التي سأذكرها الآن ولو وجدت سببا سادسا أو سابعا فوق هذه الخمسة أحكم بأنه ليس من أسباب الحدث أو ليس من مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء كما هو التعبير المشهور. ثم قال والحصر فيها تعبدي، والحصر فيها تعبدي. ما معنى الحصر تعبدي؟ يعني تحديد أن هذه المسألة أو أن هذا حدث أو غير حدث هذا للشارع، لا يمكن أن يفطن الإنسان لجعل هذا الشيء ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء، إنما الشرع هو الذي ينص على ذلك، فهو الذي نص على الأمر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. وفي جزئياتها معقول المعنى، يعني معناها لا يجوز أن أضيف إليها شيئا سادسا بالعقل، بل هي تعبدية. وفي جزئياتها، الحصر في الجزئيات معقول المعنى، يعني لو تفكرت في السبب الأول تجد له حكمة، تفكر في السبب الثاني تجد له حكمة، ومع هذا لا يصح أن تزيد شيئا سادسا عليها. يبقى من ناحية هي محصورة، حصر فيها تعبدي لا يمكن الزيادة عليه لأنه لا يمكن القياس عليها. فالحكم على شيء من الأشياء أنه حادث أو على أنه سبب من أسباب الحدث أو لا، هذا يتوقف على ورود الدليل. طيب وإذا نظرت إلى هذه الأسباب الخمسة واحدا واحدا فإنك تحكم بأنه إيه؟ بأنه له حكمة، له حكمة ومعقول المعنى، يدرك معناه بسهولة. نعم
نعم. قال وهي أي أحدها خروج، أي تيقن خروج ما عدا المالي.
تيقن خروج ما عدا المني معناه أولا أن ذلك لابد وأن يتم بيقين، لا قيمة للشك هنا. إذا شك الإنسان هل انتقض وضوءه، هل أحدث، هل بطل وضوءه، لا شيء عليه لأنه متوضئ بيقين، فلا يرتفع هذا الوضوء إلا بيقين مثله، لا أثر للشك فيه. فلا بد من التيقن بأن الأشياء التي سيوردها المصنف الآن خروج، أي تيقن خروج هذه الأشياء التي سيذكرها الآن، إذا خرجت فإنها إيه؟ فإنها ينتهي بها الطهر أو تبطل الوضوء أو تنقض الوضوء على التعبير المشهور. نعم.
قال أي تيقن خروج ما عدا المني، أي مني الشخص نفسه الموجب للغسل عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أولا، إن خرج ما ذكر من فرجه، أي المتوضئ الحي قبلا كان أو دبرا.
يبقى إذن خروج ما عدا المني من الفرش، يبقى خروج شيء من الفرش ما عدا المني. خروج شيء من الفرج سواء كان الفرج ده القبل أو الفرج ده الدبر، خرج شيء منه، هذا الشيء سواء كان عينا يعني له جرم مثل البول مثل الغائط مثل الحصوة، أو ريحا مثل الفساء والضراط، طاهرا مثل الحصوة فهي طاهرة، أو نجسا مثل البول والبراز فهما نجسا، جافا أو رطبا، جافا مثل الحصوة رطبا مثل البول والإيه والغائط، معتادا كبول، معتاد يعني ينزل دائما، أو نادرا كدم، أو نادرا كدم، فالدم خروجه من القبل أو من الدبر شيء نادر، لكن إذا خرج أيضا ينقض الوضوء وينتهي به الطهر. قال كدم، ثم قال انفصل أو لا، انفصل أو لا، يعني هذا الشيء الذي خرج انفصل عن محله وهو القبل أو الدبر أو لم ينفصل. فلو فرضنا مثلا أن بعض الغائط برز لكنه ما يزال عالقا في الدبر لم يخرج، في هذه الحالة نحكم بأنه إيه؟ انتهى الطهر حتى ولو لم ينفصل الغائط من محله. قال إن خرج ما ذكر، يعني هذه الأشياء عينية أو الريح سواء طاهر أو نجس، سواء جاف أو رطب، هذا الخارج يعني، معتادا أو نادرا، انفصل أو لم ينفصل، إن خرج ما ذكر من فرجه، يعني فرج المتوضئ الحي، لأن الميت لو خرج منه شيء يغسل ذلك الشيء فقط ولا يعاد غسل الإيه؟ الميت، لا ينتقد وضوء الميت بخروج شيء من أحد فرجيه بعد الإيه؟ بعد الوضوء، إنما نغسل هذا الخارج فقط وما أصاب من الأذى من البدن أو الثياب ولا نعيد الوضوء. قال قبلا كان أو دبرا، هذه الأشياء إذا خرجت من القبل تنقض وإذا خرجت من الدبر تنقض، فهذه الأشياء كلها إيه؟ نواقض للوضوء. نعم.
طب شيخنا، خروج المني من الفرج غير ناقض للوضوء ولا لا يوجب الوضوء؟
نعم،
خروج المني يعني من
خروج المني ليس بناقض للوضوء. لكن أي مني؟ قال خروج ما عدا المني ينقض، يبقى إذن خروج المني لا ينقض. لكن أي مني؟ قال مني الشخص نفسه، مني الشخص نفسه. أولا لابد وأن يكون منيك، لابد وأن يكون الخارج منيك، وليس مثلا مني الرجل جامع امرأته وبعد الغسل أو مثلا بعد الغسل وبعد الخروج من الغسل وجدت منيا يسيل منها، فهذا مني الرجل فيها فليس منياها. تمام، يبقى مني الشخص نفسه. تمام، وله قيد آخر، الخارج منه أولا، يعني الذي يخرج منه أولا، لأن إذا الإنسان خرج منه مني وبعدين هو نفسه أدخل منيه إلى الفرج مرة أخرى ثم خرج هذا المني بعدما توضأ الإنسان، هل ينقض أو لا ينقض؟ ينقض، ينقض، ينقض وضوء الإنسان، لأن في خروجه في المرة الثانية هو كأي شيء خرج من الإيه؟ من الفرش، هو كأي شيء خرج من الفرش، فيعتبر مثلا مثل البول، يعتبر مثل الدم وهكذا. لكن لو فرضنا أن الإنسان خرج منه مني وخرج منه مني هو منيه نفسه وخرج منه منيه نفسه لأول مرة بغير إدخاله سابقا، إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة ولم يوجد معها شيء مما يخرج من أحد الفرجين، وكذلك لم يوجد معه ناقض من بقية النواقض أو سبب من بقية الأسباب، وهذه نتصورها إذا مثلا الإنسان كان منتظرا مثلا للصلاة بين المغرب والعشاء، متوضئ، جالس، ممكن مقعده من الأرض، ثم أخذته سنة من النوم. فإن كان أخذته سنة من النوم واحتلم في أثناء نومه، خرج منه مني، في هذه الحالة لم ينتقض وضوءه، لم ينتهي طهره الأصغر، وإنما وجب عليه الحدث الأكبر فقط. فيجب عليه الآن أن يغتسل، ولا يجب عليه أن يتوضأ، وسيأتي توضيح لهذه المسألة. نعم.
جزاكم الله خير.
شيخ أنا لو سمحتم، شيخ أنا هنا كلام انفصل أولا أولا أولا
انفصل أولا، يعني بالنسبة للخارج أولى. النجس.
نعم، نعم جزاك نعم. الله خير
وجزاك مثله بالنسبة للخارج سواء طبعا نجس أو غير نجس. نعم فضل شخص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو من ثقبة منفتحة من تحت معدة له بفتح الميم وكسر العين على الأفصح.
معدة. من تحت معدة. ولكن طبعا هو احتاج إلى تسكينها في الوزن في الشعر لأجل إيه؟ الوزن. من تحت معدة له، يعني إذا خرجت هذه الأشياء من ثقبة، وكانت هذه الثقبة من تحت المعدة لكن بشروط، يعني إذا قامت فتحة مقام الفرج الأصلي في حالة من الحالات التي سيذكرها الآن، فإن الخارج منها ينقض كما ينقض الخارج من الفرج تماما بتمام، لكن في ضوء الشروط التي سيذكرها الآن. نعم.
نعم. قال: إن سد بفتح السين شيء عارض كمرض أصليه أي فرجه.
يعني إن كان هناك مرض عارض أدى إلى سداد الفرج الأصلي، فلأجل هذا لجأنا إلى فتح ثقبة تحت المعدة، فإذا كانت الثقبة أولا تحت المعدة، وإذا كانت بدلا عن الفرج، وكان هذا الفرج منسدا انسدادا عارضا، بقى عندي كده ثلاثة شروط: ثقبة بدل الفرج الأصلي، وهي تحت المعدة، وثالثا الفرج الأصلي انسد لمرض وليس انسدادا أصليا، يعني ليس الإنسان مخلوقا به وإنما هو شيء عرض له. نعم.
قال: أي إن كان الأصلي منسدا انسدادا عارضا بأن لم يخرج منه شيء وإن لم يلتحم، وذلك لآية أو جاء أحد منكم من الغائط الآية.
وذلك لآية، يعني الدليل على أن الخارج من الفرج القبل أو الدبر على الصفة التي شرحناها عينا ريحا طاهرا نجسا انفصل أو لا جافا أو رطبا، وكذلك هذه الأشياء إذا خرجت من الثقبة البديلة عن الفرج في الحالتين اللتين ذكرهما، أو في الصفة الشرطين اللذين ذكرهما، وهي أن يكون الفرج الأصلي منسدا، وأن يكون هذا الانسداد عارضا، وأن تكون هذه الفتحة تحت المعدة، في هذه الحالة هذا موجب من هذا يعني سبب من أسباب الحدث التي ينتهي بها الطهر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا مما ينتهي به الطهر. نعم.
نعم. قال: ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد.
يعني دلالة الآية على خروج أحد شيء من أحد السبيلين دلالة واضحة. طيب والثقب يقول قياسا على هذا الإيه؟ هذا الفرق لقيام الثقب المذكور مقام المنسد، يعني الثقب يعامل معاملة الفرج الأصلي فينزل عليه الحكم الذي تشهد له هذه الآية لقيامه مقام الفرج. نعم
نعم. قال والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج للمجاورة.
نعم، كان الإنسان قبل الشيء الحادث وهو بناء الكنف في البيوت يذهب إلى مكان منخفض من الأرض ليقضي فيه حاجته، والعرب قوم متحضرون يستبشعون الكلمات الفاحشة فلا يرددون بينهم وبين بعضهم في الكلام هذه الألفاظ الشنيعة، لا يقولون من ضمن ما لا يقولوه كلمة خراءة، لا يقولون هذه الكلمة. طيب يريدون أن يأتوا بكلمة جديدة مكان كلمة خراءة، فتنوعت كلماته، مرة يسمونها الخلاء ومرة يسمونها البراز ومرة يسمونها الفضاء ومرة يسمونها قضاء الحاجة، وأسماء كثيرة. ومن هذه الأسماء أنهم سموها الغائط. الغائط اسم للمكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته، فسموا ذلك النازل الخارج النجس لاسم خراءة سموه غائطا. لماذا؟ باسم المكان الذي ينزل فيه ويستقر فيه، باسم المكان الذي تقضى فيه الحاجة. ما العلاقة بينهما لكي يشبه هذا بهذا ويعطى اسمه؟ قال المجاورة، إن الخارج من الإنسان يجاور هذا الإيه؟ المكان المنخفض من الأرض فسموه غائط. هذا مجاز، مجاز بالنقل وعلاقته المجاورة. نعم
نعم. قال وخرج بالثقب المذكور ما لو خرج شيء من ثقبة فوق المعدة أو فيها أو محاذيها.
نعم، يبقى إذن نحن نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن ثقب تحت المعدة. فيظهر لنا الآن إن المعدة التي يقصدها هي السرة، عشان نتصور المسألة تحت السرة، فهذا معناه أن الثقب لو كانت محاذية للمعدة فإنها إيه؟ فإنها لا تنقض. طب فوق المعدة لا تنقض، طب في المعدة لا تنقض. يبقى إذن الذي ينقض هو تحت المعدة، تحت السرة، هذا هو الذي ينقض. لو خرج شيء من ثقبة والثقبة موجودة فوق المعدة لا ينقض، لو كانت محاذية للمعدة لا تنقض، لو كانت في المعدة لا تنقض. طب لماذا؟ لأنها الخارج منها لا يعد مثل الخارج من الفرج، ده هيكون شبيه بالقيء، وإذا تقيأ الإنسان فإنه لا ينتهي طهره، والإنسان إذا تقيأ ينتهي طهره؟ لا. فكذلك إذا خرج شيء من بطن الإنسان من ثقبة وكانت الثقبة في السرة أو جوار السرة محاذية للسرة أو فوق السرة فإنها الآن قد أخرجت الطعام قبل أن يستحيل إلى صورة الإيه؟ إلى صورة الفضلات. نعم
نعم. قال ولو مع انسداد الفرج،
ولو حتى كان الفرج منسد، يعني لو فرضنا أن الثقبة محاذية للسرة أو في السرة أو فوق السرة والفرج منسد، هذا لا ينقض وضوء الإنسان أو لا ينهي وضوء الإنسان المتوضئ. نعم
نعم. قال أو تحتها مع انفتاحه فلا
أو تحتها مع انفتاحه، يعني الإنسان عنده ثقبة تحت المعدة تحت السرة والفرج الأصلي موجود خلاص، يبقى هي لا علاقة لها بمسألة إيه؟ بمسألة نقض الوضوء، ليس لها علاقة. لماذا؟ الأصلي موجود، الفرج الأصلي موجود منفتح، إذا جاءت جاء بول يخرج منه، إذا جاء غائط يخرج من الفرج الآخر، الفرج موجود. وإذا وجد الأصلي فالإيه؟ فالبديل لا يأخذ حكم الأصلي، فحكمه كحكم إيه؟ منفصل. والفتحة تحت السرة تحت المعدة حتى ولو كانت إلى جوار الفرج، حتى ولو كانت إلى جوار الفرج، العبرة بما يخرج من الفرج. نعم
نعم. قال أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به، لأنه في الأخيرة لا ضرورة إلا مخرجه.
لا ضرورة إلى مخرجه، اللي هي الصورة أنهين، اللي هي صورة أن الفرج منفتح وأن المعدة وأن الفتحة تحت المعدة. فيقولك عندي الآن فتحتين، فتحة أصلية وفتحة تنوب عن الأصلية، خلاص يبقى الفتحة الزيادة النائبة عن الأصلية لا ضرورة إليها، لأن الفتحة الأصلية وهي القبل بالنسبة للبول أو الدبر بالنسبة للغائط مفتوحة موجودة، فما خرج من الفتحة الزائدة لا يؤثر. نعم
نعم. قال وفيما عداها بالقيء أشبه، إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل.
هذا الطبيعي، أن ما تحيله طبيعة الإنسان من الماء أو من الطعام فإنها تدفعه إلى الأسفل وتلقيه إلى تحت وليس إلى فوق. فالصور التي ذكرناها سابقة وهي أن المعدة انفتح فيها فتحة أو انفتح إلى جوارها فتحة أو انفتح فوقها فتحة، هذا كله يكون أشبه بالقيء، ولذلك فإنه لا يبطل ولا ينقض الوضوء، لا ينتهي به الوضوء. نعم
شيخنا. وفيما عادها هنا عائدة على اللي
هي عائدة على الثلاثة المذكورة في السطر الذي قبله، ثقبة فوق المعدة أو فيها أو محاذيها، عائدة إلى هذه الثلاثة. احنا عندنا كده أربع صور، الصورة الأولى أن الثقبة فوق المعدة، أن الثقبة في المعدة، أن الثقبة محاذية للمعدة، هذه الثلاثة لا نقض بها لأن الخارج منها أشبه بالقيء. طيب، والرابعة هي أن الثقبة تحت المعدة، ولكن ثقبة تحت المعدة ولكن الفرج الأصلي موجود، فإذا أراد الخارج أن يخرج سيخرج من هذا الفرج الإيه؟ الأصلي، إذا لا حاجة إلى الفرج الزائد النائب، ومن هنا فإنه إيه؟ فإنه لا نقض به. نعم.
يعني شيخنا هنا مش عائدة على كلمة هنا وفيما عداها، مش عائدة على اللي هي تحت المعدة، يعني فيما عدا تحت المعدة أشبه بالقيء فلا نقض به.
ما معنى ليست تحت المعدة؟ ما معنى ليست تحت المعدة؟ إما يعني أنها فوق المعدة، وإما أنها مساوية للمعدة، وإما أنها في المعدة. لا، ما الجديد الذي أتيت به الآن؟
يعني أنا أقصد شفنا أن هي هنا عايدة على الحالة دي فقط، يعني على الكلمة اللي هي
فيها. طب هي عايدة على الكلمة، والكلمة عائدة على ما قبلها وهو تفسير الثلاثة، ما المشكلة؟
لا مشكلة. نعم. جزاكم الله خير. قال الناظم رحمه الله تعالى ومطلقا تكون كالأصلي في النقض بانسداده الخلقي، والنوم إلا نوم في التمكين، وما أزال العقل كالجنون، ولمس أنثى غير محرم ولمس أنثى غير محرم ذكر بغير شيء حائل مع الكبر.
نعم.
قال ومطلقا تكون الثقبة كالفرج الأصلي في النقض بالخارج منها بانسداده.
أي مع كنا نتكلم في الصور الأربعة السابقة عن الثقبة إذا كانت بدلا عن فرج انسد انسدادا عارضا، فقسمنا المسألة إلى قسمين، تحت المعدة مع انسداد، ها، أو تحت المعدة مع انفتاح، أو في المعدة، أو إلى جوار المعدة، أو فوق المعدة. هذا التفصيل كنا نقوله إذ كان الثقب مكان فرج منفتح أو فرج مسدود انسدادا عارضا، لكن هذه الصورة الأخيرة الفرج الأصلي منسد انسدادا خلقيا، منسد انسدادا خلقيا، يعني ليس موجودا عندنا فرجا أصلا، ليس عندنا فرج موجود أصلا. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ فقال مطلقا تكون الثقبة كالفرج، يعني تكون الثقبة مثل الفرج في جميع الأحوال. لماذا؟ لأن الأصل خلاص معدوم، ليس موجودا، منسد انسدادا دائما، لأنه انسداد خلقي. ففي هذه الحالة نجعل الثقبة مثلها مثل الإيه؟ مثلها مثل الفرج. مطلقة يعني مطلقة، يعني في أي موضع كانت، في أي محل كانت، سواء فوق المعدة، تحت المعدة، جوار المعدة، في المعدة، لا فرق. لماذا؟ لأنها الآن صارت أصلية، ما احنا ما عندناش فرج، الفرج منسد انسداد خلقي. نعم
نعم. قال ومطلقا تكون الثقبة كالفرج الأصلي في النقض بالخارج منها بانسداده، أي مع الانسداد الخلقي بالمعنى المتقدم، أي أنه إذا كان الانسداد خلقيا نقض معه الخارج من الثقبة مطلقا، أي في أي محل كانت، والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء.
ما معنى هذا؟ معناه أن هذا العضو المنسد انسداد خلقي اعتبرناه لاغيا، اعتبرناه كلا شيء، اعتبرناه كأصبع من أصابع اليد، ولذلك قال كعضو زائد من الخنثى. العضو الزائد من الخنثى يعتبر كجزء من البدن لا ينقض الوضوء ولا يترتب عليه حد ولا شيء من هذا على الإطلاق، يعتبر لحمة زائدة في الإنسان. لماذا؟ لأنه منسد انسداد خلقي لا وظيفة له على الإطلاق، جميع وظائفه نقلت إلى الثقبة، سواء كانت الثقبة تحت المعدة أو فوق المعدة أو في المعدة أو جوار المعدة، في أي موضع كانت وأي شيء خرج منها يعامل معاملة الفرج الأصلي تماما بتمام. نعم
نعم. قال والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بإيلاج فيه. قاله الماوردي.
الإمام الماوردي رحمه الله تعالى له كتابان في الفقه، الكتاب الأول هو الحاوي والكتاب الثاني هو الإقناع، وجهده في الفروع كما هو جهده في السياسة الشرعية مشكور مؤثر. فهو يقول إن المنسد اللي هو الفرج المنسد انسداد خلقي في هذه الحالة سيعتبر مثل العضو الزائد من الخنثى، إذا مسه أو مسه غيره لا وضوء، لا ينقض الوضوء يعني، ولا غسل بإيلاجه أو بإيلاج فيه، إذا هو أولج في غيره أو غيره أولج في هذا الفرج فإنه لا غسل فيه. لماذا؟ لأنه يعتبر كمثل مثلا الإبط، كمثل ما بين الفخذين وهكذا، يعني ليس له أي إيه؟ أي دور في عملية الفرج، لم يعد فرجا. نعم
نعم. قال: هذا إذا انسد السبيلان معا، فإن انسد أحدهما دون الآخر نقض الخارج من الثقبة إن كان مناسبا للمنسد.
نعم، احنا عندنا حالتان، إما أن ينسد القبل الأمامي، وإما أن ينسد الدبر الخلفي، وإما أن ينسد معا. فلو فرضنا إن القبل والدبر انسد وفتحنا فتحة، لو خرج من هذه الفتحة ماء ينقض، ولو خرج منها خراء ينقض. لماذا؟ لأن الأول القبل مسدود اللي بيخرج منه الماء، فالثقبة تقوم مقام القبل، ولو خرج منها غائط خراء ينقض أيضا. لماذا؟ لأنها أيضا تقوم مقام الدبر، فالدبر منسد. طب لو فرضنا إن واحد منهما هو المنسد، فننظر إلى الذي يخرج من هذه الثقبة إن كان مناسبا للمنسد يبقى ينقض، وإن كان مناسبا للمنفتح لا ينقض، لأن الأصل إنه يخرج من فين؟ يخرج من مناسبه. فالبول يناسب الإيه؟ يناسب القبل، والغائط يناسب الدبر. فلو فرضنا أن الصورة اللي معنا أنه خرج الآن من الثقبة خراء، رغم إن القبل هو اللي منسد والدبر مفتوح، فهل هذا ينقض؟ قال: لا، لا ينقض. لماذا؟ لأن الثقبة هنا تحل محل القبل الذي يخرج منه البول ونحوه، ولا تحل محل الدبر الذي يخرج منه الغائط ونحوه. فإذا خرج منها ما يناسب المنسد ينقض، وإذا خرج منها ما يناسب المفتوح يبقى لا ينقض، لأن الأصل أنه يخرج من الإيه؟ من الفرج المفتوح. نعم.
قال: هذا إذا انسد السبيلان معا، فإن انسد أحدهما دون الآخر نقض الخارج من الثقبة إن كان مناسبا للمنسد.
إن كان مناسبا للمنسد. نعم
نعم. قال: أو لهما كالدم على الراجح، فإن كان مناسبا للمنفتح فقط فلا نقض به.
أو لهما يعني كان الخارج من الثقبة مناسبا للاثنين، وضرب مثال بالإيه؟ بالدم. الدم يخرج من القبل؟ نعم. طب ويخرج أيضا من الدبر؟ نعم، فهو مناسب للاثنين. لكن عندي المنفتح واحد والمنسد واحد، ها؟ قال في هذه الحالة ينقض أيضا. لماذا؟ لأنه مناسب للمنفتح ومناسب للمنسد، فإن كنت لن تعتبر به بالنسبة للمنفتح فأنت مجبر أن تعتبر به أي بالدم لأجل الإيه؟ لأجل المنسد. فلعله خارج من القبل، ولما كان القبل منسدا لجأ إلى الثقبة يخرج منها، وهذا مما وقع فيه الخلاف، قيل ينقض وقيل لا ينقض، والراجح أنه ينقض، ولذلك أشار إلى الاختلاف في هذه المسألة وقال على الراجح. نعم
نعم. طبعا سيدي السد عائد على الحالتين الخلقية والعارض.
أو لهما؟
لا سيدي،
هذا كله عائد على شيء واحد فقط، هذا كل كلام على الانسداد الخلقي. الانسداد الأول انتهينا منه، له حالاته وانتهى. نعم
قال: نعم. والمعدة مستقر الطعام من المكان، والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة، والمراد بها هنا السرة.
يريد أن يقول المعدة في العرف، المعدة في اللغة، هذا معناها مكان يستقر فيه الطعام يكون منخسفا تحت المكان الموجود تحت الصدر يعني في البطن إلى السرة، لكن الكلام هنا ليس عن المعدة إنما هو عن السرة. فأبدل كلمة المعدة في كل ما مضى كما قلنا، اجعلها السرة، اجعلها السرة. بنا أصبح عندي الآن حتى لا يختلط عليك الأمر يا شيخ محمد، لو بين يديك ورقة وقلم فقسم المسألة كالتالي: الحالة الأولى الثقب مع فرج منسد انسدادا عارضا، هذه قسمناها إلى أقسام. قلنا الثقب تحت السرة ينقض ما يخرج منها. طيب الثقب في السرة، الثقب فوق السرة، الثقب في محاذاة السرة لا تنقض. طب لماذا نقضت في الأولى؟ نقضت في الأولى لأنها قامت مقام الفرج المنسد. ولماذا لم تنقض في الأحوال الثلاثة اللي هي فوق السرة وفي السرة وفي محاذاة السرة؟ لماذا لم تنقض؟ لأن الخارج منها أشبه بالريح، أشبه بالقيء، أشبه بالقيء، لأنه لم يتحول تحولا طبيعيا، اللي بيتحول بيلقى إلى تحت. فإذا كانت الفتحة فوق السرة أو محاذاة السرة أو في السرة، في هذه الحالة لا تنقض لأنه أشبه بالريح. وعندي حالة أيضا، وهو إذا كان الأصلي منفتحة، الفرج منفتح والفتحة تحت السرة، والفتحة تحت السرة لا ينقض أيضا. لماذا؟ لأنه لا عبرة بها. لماذا؟ لأن الأصلي موجود، الأصلي موجود. هذه الأحوال كلها إذا كان الفرج منفتحا أو كان الفرج منسدا انسدادا عارضا. واضح المسألة الأولى؟ طيب المسألة الثانية، قال لا ده الثقب منسد انسدادا خلقيا، يعني ليس موجودا على الإطلاق. قال في هذه الحالة عامل الثقبة بمعاملة الفرج الأصلي بلا فرق. فإذا كانت الفتحة فوق تحت محاذية بأي شكل في أي شكل من الأشكال الأربعة، أحكم بأن الخارج منها ماله ينقض الوضوء. الخارج منها بأي صفة ينقض الوضوء في أي مكان وجدت هذه الثقبة. وماذا أيضا؟ قال الكلام ده ينطبق إذا كان الثقبة تقوم مقام القبل والدبر. طب لو كانت تقوم مقام القبل فقط، يبقى يعتبر ما يخرج منها إذا كان مناسبا للدبر، إذا كان مناسبا للقبل. وإذا كانت الثقبة بدل الدبر فيعتبر ما يخرج منها إن كان مناسبا للدبر، يعني إن كان مناسبا لسبب إقامتها ينقض، وإن لم يكن مناسبا لسبب إقامتها لا ينقض. طب إذا خرج الشيء منها، هذه حالة مختلفة تماما، إذا خرج الشيء منها وكان مناسبا للاثنين، مناسبا للقبل ومناسبا للدبر، وضرب له مثالا بالدم، فالدم يناسب أنه يخرج من القبل ويناسب أن يخرج من الدبر. قال في هذه الحالة حصل اختلاف، بعضهم قال لا ينقض وبعضهم قال ينقض، والراجح قول من قال ينقض، ينقض الدم إذا خرج سواء كان يناسب القبل أو يناسب الدبر، سواء كان القبل والدبر مفتوحين أو القبل هو المفتوح فقط والدبر مسدود. لكن طبعا إذا كان الاثنين منسدين إذا كان الاثنين منسدين فمعناه أن الإيه؟ أنه بلا خلاف ينقض، ولكن لو كان واحد مسدود والثاني مفتوح فهذا حصل فيه خلاف، وإن كان الراجح أنه إيه؟ أنه ينقض. وبعد هذا عرفني ما هو الإيه؟ عرفني ما هو الكلام في المعدة، ما معنى المعدة؟ فقال المعدة هي السرة. نعم شيخ.
نعم جزاك الله خير يا شيخ.
وجزاك
الله. قال رحمه الله تعالى: أما مني الشخص نفسه الموجب للغسل فلا نقض به، كأن أمن بمجرد نظره لأنه أوجب أعظم الأمرين.
نعم. يبقى إذن هنا لو أن عاد إلى المسألة التي شرحناها في البداية، خرج من الشخص نفسه مني، هو منيه، هنا يوجب عليه الغسل ولا ينقض وضوءه. طب هذا متصور إزاي؟ صورة مثل اللي ذكرناها، كان جالسا ممكنا مقعده من الأرض ثم نام فاحتلم، أو حتى كان يقظا وحصلت الصورة التي ذكرها الشارح الآن، قال أمنى بمجرد النظر، يعني لا يوجد سبب من أسباب مثلا مس الذكر أو ملامسة المرأة أو لا، مجرد النظر أمنى. فهنا لم يحدث سبب من الأسباب الخمسة للوضوء إلا الخارج من السبيل اللي هو القبل، مني خرج من السبيل، قال لا ينقض أيضا مع أنه خرج من السبيل، قال نعم، لأنه في هذه الحالة يشاركه غيره، فهو من حيث أنه خارج من السبيل يشاركه الدم ويشاركه البول ويشاركه الحصوة ويشاركه ريح القبل التي تخرج بندرة، يشاركه أشياء كثيرة، وهذه الأشياء قصاراها أن توجب الوضوء فقط، أما هو فيوجب الغسل. فنظرنا إلى الخصوصية فيه وهي إيجاب الغسل، وتركنا العمومية فيه وهي إيجاب الوضوء، لأنه مشترك بين أمرين، أحدهما صغير والثاني كبير، أحدهما خاص والآخر عام. فنظرنا إلى المعنى الخاص وهو الإيه؟ وهو الغسل، وتركنا العام وهو أن نخارج من السبيل، فقلنا لا ينقض الوضوء وإنما يوجب الغسل، وإنما يوجب الغسل. نعم
شيخنا، المني
أكمل
هنا
الصورة يا شيخ.
حاضر يا شيخ.
نعم.
قال فلا نقض به، كان أمن بمجرد نظره لأنه أوجب أعظم الأمرين.
ما هما الأمران؟ الأمر الأول أنه أوجب الوضوء، والأمر الثاني أنه أوجب الغسل. أوجب الوضوء أو أوجب الغسل، ما هو الأعظم منهما؟ الأعظم منهما هو الغسل، فهو أوجب أعظم الأمرين، هذه واحد. نعم.
قال وهو الغسل بخصوصه.
أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه، يعني بما فيه من خصوصية أنه اسم مني، والمني يوجب الغسل. نعم.
قال فلا يوجب أدونهما وهو
ما الوضوء. هو أدونهما اللي هو الوضوء، لأن الوضوء أدنى من الغسل، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء. ها.
قال وهو الوضوء بعمومه.
ما معنى بعمومه؟ يعني بكونه خارجا من السبيل، فهو مشارك في هذا لكل ما ذكرنا من الدم والبول والحصوة والريح، هو مشارك لها، فهو من جهة العموم يشاركه غيره في هذه المسألة فألغيناها، ومن جهة الخصوص يوجب الغسل، ها، فلأنه مني فاعتبرنا هذه الناحية. نعم.
نعم. قال كزنا المحصن.
كزنا المحصن، ما معنى زنا المحصن؟ والتشبيه هنا على ما ينطلق، قال مثلا ربنا تبارك وتعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فصار أي حد موصوف بصفة الزنا عليه جلد 100. طيب عندنا المحصن، هل المحصن زاني أو ليس بزاني؟ المحصن زاني. طيب المحصن فيه الرجل، وباعتبار أنه زاني يبقى عليه 100 جلد، اجتمع فيه أمرين، اجتمع فيه إنه هو زاني يشارك الزنا في العموم فهو يستحق 100 جلد، وهو له جهة خصوص وهو أنه محصن فعليه الرجم، فهل نجمع عليه الأمرين؟ لا، لا نجمع عليه الأمرين، إنما نحكم له في الشيء الخاص وهو الإحصاء، ونعطيه حكم الرجم، ونلغي له الشيء العام وهو الزنا، ولا نعطيه حكم الجلد. إذن فهنا الزاني المحصن طبقنا عليه هذه القاعدة، وهي قاعدة أنه أوجب أعظم الأمرين، هو الغسل إلا عفوا الرجم ولا الجلد أنه أعظم؟ الرجم أعظم، فطبقنا عليه الرجم. لماذا؟ لأنه محصن، هذه تخصه، هذه صفة خاصة به، وألغينا في حقه صفة الإيه؟ ألغينا في حقه صفة الزنا وهي توجب الجلد، فيبقى ألغينا في حقه أمرين واعتبرنا أمرين، ألغينا في حقه صفة الزنا في العموم وفي مقابلها 100 جلد، وأوجبنا عليه الرجم بصفة الخصوص الموجودة فيه وهي صفة الإحصاء، وهي صفة الإحصاء. ثواني يا شيخ.
حاضر يا شيخ.
قال كزنا المحصن، فكلمة كزنا المحصن هنا تشبه بالضبط مسألة الإيه؟ مسألة المني، إذا خرج عندي مني هو بالضبط مثل الإحصان، يوجب الغسل بالضبط كما يوجب الإحصان الرجم، ولا يوجب المني الوضوء كما لا يوجب الإحصان الجلد، كما لا يوجب الإحصان الجلد. يبقى ألغينا الضعيف من الأمرين، وألغينا ما يوجبه ذلك الضعيف من الحكمين، وأخذنا بالأمر الشديد في مقابل الحكم الأشد، فطالما طبقنا عليه أعظم الأمرين ألغينا أدونهما، وطالما أخذنا بالأخص من السببين فألغينا الأعم منهما، ودي قاعدة، وهذان مثالاها، قاعدة فقهية تقول إيه؟ تقول ما أوجب، اكتب ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه، نلغي العام، نلغي العموم، وكذلك نلغي الايه، نلغي الادنى من الحكمين، ونعمل بالخصوص من السببين والاشد الاعظم الاكبر من الايه، من الحكمين. يبقى الحالة اللي معانا هي اللي تعنينا الان، نلغي كون المني خارج من السبيل، وفي مقابل ذلك هنلغي حكم الوضوء، وهنعمل بصفة خاصة في المني لا يشاركه فيها غيره، وهو أنه يوجب الغسل، فهو حدث أكبر وليس أصغر، وهنأخذ بحكمه الأشد الأعظم وهو الغسل. تمام؟ نعم. نقف هنا، نسأل إخواننا هل لأحد سؤال فيما قلته؟
نعم يا شيخنا.
تفضل يا شيخ.
المصنف هنا والشرح يعني قال إن فلا نقض به كأن أمن بمجرد نظره، تمام؟
هل هنا المني الذي لا ينقض مخصوص بمجرد المني بالنظر؟ يعني مثلا لو إنسان أمسك ذكره ثم أن
طب حتى أمسك ذكره ديت، هل مس ذكر ينقض؟
نعم يا.
خلاص يبقى مش دي مش داخلة في الصورة اللي معانا، احنا بنتكلم ان هو أمن فقط، فحصل المني ولم يحصل سبب آخر من أسباب نقض الوضوء من أسباب الحدث. فلا تحكي لي مثلا أنه مس امرأته، ولا أنه تبول، ولا أنه أمسك ذكره، ولا كل هذه الأشياء هي بنفسها تنقض الوضوء. نحن نتكلم عن صور ذكرنا فيها احتلام يبقى دون أن يمس الذكر، وذكرنا فيها مجرد النظر فأمنى، مجرد النظر يعني ليس معه شيء آخر. قف على قيود المسألة حتى تصورها تصورا كاملا، ولا تشوش على نفسك بما لم يذكره. هو ذكر هذا فطبق ما قلت على ما ذكر، حتى إذا جئنا لمسألة مس الفرج ونحوها يبقى يتكلم فيها. نعم.
السلام عليكم
محمد.
شيخنا
شيخ محب اتفضل.
انا ولا شيخ محمد؟
انا لا لو سمحت يا مولانا، بالنسبه لموضوع الثقب حاليا يعني الاسطره، هل هتقوم مقام هذا الثقب؟
طبعا طبعا، ما هي الاسطره تقوم مقام الايه الثقب. نعم،
يعني تأخذ
الأحكام التي ذكرناها الآن، تأخذ الأحكام اللي ذكرناها الآن. نعم شيخ محمد.
أكرمكم الله شيخنا. شيخنا من أجل نواقض الوضوء، يعني أنا أعلم أن خروج شيء من أحد السبيلين ينقض الوضوء، فكيف هنا خرج المني من قبله ثم نقول أنه انتقض لم ينتقض وضوءه؟
هو بهذه القاعدة التي شرحناها، وإلا فنفس السؤال وارد على مسألة كيف نقول مثلا بأن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد، كيف نقول إن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد؟ لأن عنده خصوصية توجب عليه الأعظم، يعني هو هنا ينزل عليه حكمان ويعتبر في هذا السبب سببان، فبأي السببين نأخذ؟ فأخذنا بالسبب الأخص ونزلنا الحكم الأعم، ولا ريب أن الحكم الأعم يشمل الحكم الأخص.
نعم.
معذرة يا شيخنا، بس النت كان فاصل عندي.
ماشي اتفضل يا شيخ محمد. شيخ محمود لأحد سؤال أو نكمل؟
شيخنا
السلام عليكم.
تفضل يا شيخ عز.
الله يكرمك، جزاك الله خير. هل معنى إن هو وضوء ولم ينتقض إن هو بشيء؟
إنني أسمع بقية السؤال، معنى أن وضوءه لم ينتقض إن هو إيه؟
هل هيستفيد منه في شيء يعني؟
طبعا هيستفيد يعني منه في شيء، يستفيد. نعم هذا سؤال وجيه جدا. العلماء يختلفون في من عليه الحدث الأصغر والحدث الأكبر، هل ينوي عند الغسل الحدث الأصغر والحدث الأكبر أو ينوي الحدث الأكبر فقط؟ وإذا توضأ في مقدمة الغسل هل ينوي بهذا الوضوء الحدث الأصغر أو لا ينوي به الحدث الأصغر؟ هذا بالنسبة لمن عليه الحدث الأصغر يختلفون فيه. أما بالنسبة للصور التي نذكرها الآن، في من نزل منه المني فقط ولم ينزل منه شيء آخر لا يختلفون فيه، لا يختلفون. فمن أراد أن يغتسل فقدم الوضوء بين يدي غسله، كنا إحنا الشافعية نقول له انوي بهذا الوضوء الحدث الأصغر الواجب عليك لأن حصل مس، لأن حصل نوم، لأن حصل يعني حمام، نوع من أنواع الإيه؟ الحدث. انوي به. طب لماذا انوي به؟ خروجا من الخلاف، حتى يكون غسلك خارجا من خلاف من أوجب ذلك. لكن في هذه الصور التي نذكرها نقول له انوي بوضوئك الذي تتوضأه قبل الغسل، انوي به السنة، سنة الغسل مباشرة، ولا يحصل خلاف فيه، ولا نقول له خروجا من خلاف لأنه لم يحصل خلاف. فهذه صورة من الصور التي يستفيدها هذا الإنسان. نعم.
جزاك الله خير.
وجزاك مثله.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
بخصوص المني، حضرتك ذكرت في صورة سابقة النظم. ألو.
أيوة تفضل.
سمعني؟
نعم.
الشارح بيقول مني الشخص نفسه بما يحترز هنا أو عما يحترز هنا، هل يحترز مثلا
يحترز عن مني غيره،
مني غيره زي مني الزوج من فرج
زي
الزوجة،
مني الزوج خرج من فرج الزوجة بعد غسلها.
تمام. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية
وكذلك هنا نضع أيضا كلمة الخارج منه أولا، لأنه لو خرج منه مني فأدخله في نفسه ثم خرج هذا المني فإنه ينقض الوضوء.
طب غير
احتاجين هنا إيه؟ احتاجين هنا قيدين، قيد ذكر قيدا منهما وهو خروج مني الشخص نفسه، والقيد الثاني أن يكون هذا المني خارجا لأول مرة وليس منيه السابق استدخله ثم خرج. نعم.
لا مش ضروري يكون استدخله يا شيخنا، لكن مثلا ممكن المني في المرة الواحدة بعد ما يغتسل وبعدين يذهب إلى الخلاء لبول أو غائط يخرج نقطة أو نقطتين.
لا الخارج نقطة أو نقطتين بعدها، هذا لم يكن خرج سابقا فيعامل معاملة الخارج من أحد السبيلين. بل إن الإنسان لو قضى شهوته، لو فرضنا أن الإنسان قضى شهوته فأمسك على مقدمة ذكره حتى لا يخرج المني ولم يخرج المني، هل بهذه الصورة يجب عليه الغسل؟
أنا أتحدث عن هذه الصورة يا شيخنا، أنا أتحدث عن الصورة أنه قضى شهوته وأنزل المني وخلاص ثم اغتسل، تمام؟ بعد الغسل مثلا في بول أو غائط خرج نقطة أو نقطتين، يعتبر قد يكون صنع في إحليلهم سابقا وكان مثلا في آخر القناة البولية ثم خرج من الحمام يعني أو في مع البول أو الغائط بعد كده بدون شهوة وبدون مس وبدون أي شيء.
نعم. يبقى انتقض وضوءه. نعم. يلزمه
الوضوء وليس موجب للغسل، صح؟
نعم.
تمام.
نعم. لو تكرمت سيدي
تفضل شيخ محمد.
لو شكت الزوجة هل الخارج منها مني أم مني زوجها؟
لا، هذا سيأتي معنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
لأن هذه المسائل كلها في الغسل، إنما نحن نتكلم الآن هناك سنتكلم عن إن قضت شهوتها وإن لم تقض شهوتها وإن كانت يعني صغيرة وإن كانت كبيرة، كل هذه المسائل ستأتي معنا في الغسل، لما نحن نتكلم هنا عن خصوص شيء يشترك بين الإيه؟ بين الوضوء والغسل.
أحسن الله سيدي. سيدي بنفس الحال اللي ذكرها الأخ قبل قليل، أنه بعد الغسل بعدين ذهب الحمام أكرمكم الله ثم خرج منه، ألا يعتبر البول عفوا المني المتبقي الذي خرج مع البول بعد ذلك، ألا يعتبر مع الأصل أنه يجب عليه الغسل أنه يعيده أنه ما استبرأ تماما أنه ما خرج كله؟
لا ويعتبر وضوء، يعتبر ناقضا للوضوء. نعم.
جزاك الله.
شيخ مصطفى تفضل.
الصورة اللي حضرتك كنت بتقول عليها لو كتب ما كملتهاش حضرتك.
لو كان ايه؟ ارفع صوتك.
حضرتك بتقول لو كان المنية هينزل فكتمه.
كتم المنية فلم ينزل المنية. خالد هل يجب عليه بأنه قضى شهوته؟ قضى شهوته يعني قامت الشهوة وتسرب المني ليخرج ولكنه أمسكه فلم يخرج حتى لو ربطه، هل يجب عليه الغسل؟
نعم يجب سيدي.
كيف يجب؟ هل خرج المني؟
أدخل حشفة في فرج.
موجبات الغسل؟ لا 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 طبعا أنا لا أتكلم عن هذه الصورة، أنا لا أتكلم عن هذه الصورة، ما ورد في كلامي أنه جامعة.
استمناء
لا يجب لعدم الخروج سيدي.
لا يجب لعدم الخروج، ماشي. طيب نتجاوز هذه المسائل حتى تأتي معنا في الغسل فهو محلها. طيب شيخ فهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في الشيخ. شيخ لدي سؤال، قوله في أول الباب وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك.
نعم.
وهذا هو التعريف الذي رجحه أليس كذلك؟
لا لا. الثلاثة.
المراد هنا الثاني.
ثلاثة أقسام. الثلاثة ثلاثة إطلاقات باعتبارات مختلفة. فهو يتكلم هنا فيما يخص التقسيم الثاني أو الاعتبار الثاني. الاعتبار الثاني اللي هو إيه؟ الأسباب التي ينتهي بها الطهر. فكلامنا الآن فيما نتكلم نحن فيه الآن وفيما سنتكلم فيه من الأسباب الأربعة الباقية كلها تتعلق بالأسباب التي ينتهي بها الطهر، هذه تسمى أحداث. كما في الحديث، حديث أبي هريرة، قالوا فما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. صح كده؟
نعم.
فهنا سمى الفساء حدث، كذلك هذه الأشياء الخمسة يقال فيها كلمة حدث. حدث يعني سبب ينتهي به الطهر، ينتقض به الوضوء، يبطل الوضوء، وإن كان هو اختار كلمة حدث بدل كلمة ينقض وكلمة يبطل لأسباب ذكرها. لكن حتى من يستعمل هذه الكلمات إنما يقول أنا أستعملها على وجه التوسع فآخذ جزءا من معناها ولا آخذ المعنى كاملا. نعم
نعم، لأنه قال الشيخ في أول الباب، قال والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا، فهو أراد الأصغر دون الأكبر أليس كذلك؟
نعم، هو يتكلم هنا عن الأحداث التي تنقض الوضوء وتوجب الوضوء إذا أراد الإنسان القيام إلى الصلاة، فهو يتكلم هنا عن الحدث الأصغر وليس عن الحدث الأكبر، لأنه لو كان بيتكلم عن الحدث الأكبر كان ذكر لي الموت والحيض والنفاس والولادة ونزول المني والتقاء الختانين، لكنه تكلم أنا عن الحدث الأصغر. نعم.
بارك الله فيكم شيخ.
آمين يا رب وبارك فيك. شيخ سيف.
بعد إذنك يا شيخنا.
السلام عليكم شيخ.
شيخ سيف.
كمان قول المصنف انفصل الدم أو لا أو 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 على الشدة انفصل الدم أو لا. إيه الفرق؟
لا لا لا. أو لا أو لا. وهذا خطأ في الكتابة. ما معناه إن كانت أولا؟ ما المعنى الذي يمكن أن تعطيه يا شيخ عمرو؟ إذا قلنا أولا، ما معنى أولا هنا؟ ليس لها معنى. نعم تفضل يا شيخ سيف.
المني الزوج الخرج من الزوجة يعني يعتبر نجس ولا إيه؟
لا يوجد له مسألة في النجاسة. المني إذا خرج وعلمنا أنه مني، رطوبة الفرج إذا خرجت وعلمنا أنها رطوبة فرج، يعني لم يشتبه علينا الأمر بأنها لم مثلا يكن بولا، فإنه طاهر طبعا طاهر. لكن نقول هل يوجب الغسل أو يوجب الوضوء؟ هل يوجب الغسل أو يوجب الوضوء؟ في هذه تفصيل يأتي معنا في مسألة الغسل. نعم طيب أكمل اشرح.
نعم. قال وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه.
هذه صورة لا ثواني هذه صورة اعتراض على ما قلناه. يقولون أنتم أسستم الآن قاعدة فقلتم في هذه القاعدة إن الشيء إذا كان صغيرا اجتمع مع كبير وكان خاصا اجتمع مع عام، فألغيتم الصغيرة في مقابل الحكم الأخف وأخذتم بالخصوص، خصوص كونوا مني يوجب الغسل مع الإيه؟ مع إيجابه أعظم الأمرين. مش ده اللي تم معنا بالفعل؟ نحن قلنا على من خرج منه مني دون شيء آخر من أسباب الحدث اللي يجب عليه، يجب عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل؟ قلنا لا يجب عليه الغسل. قال طب تعالى من جرب المسألة ديت في أمر آخر أنتم اختلف كلامكم فيه، وهو أن المرأة الآن نزل عليها الحيض أو النفاس، تمام، خرج الحيض أو خرج الإيه؟ النفاس، فهل الحيض والنفاس يوجبان الغسل؟ نعم يوجبان الغسل. هل يوجبان الوضوء؟ نعم يوجبان الوضوء. الله، يعني اجتمع هنا إيجاب الغسل وإيجاب الوضوء مع، نعم. طب لماذا لم نعمل القاعدة وهي أنه يوجب أكبر الأمرين ولا يوجب أدونهما، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؟ لماذا اعتبرنا الحيض خارجا من السبيلين، من السبيل فينقض الوضوء، واعتبرناه كذلك حيضا بخصوصه أوجب الغسل؟ لماذا أعملناه مرتين، مرة أوجب الوضوء ومرة أوجب الغسل؟ لماذا لم نعامله معاملة المني؟ في المني قلنا لو خرج المني يوجب الغسل فقط ولا يوجب الوضوء، هنا نقول بالعكس، الحيض إذا خرج، النفاس إذا خرج فإنه يوجب الغسل وأيضا يوجب الوضوء، أليس هذا تناقض؟ ها؟ فنقول لا، ليس تناقضا. لماذا؟ قال وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل، يبقى الكلام أوجبه على إيه؟ الوضوء. وإنما أوجب الحيض والنفاس الوضوء مع إيجاب الحيض والنفاس للغسل كذلك. لماذا؟ قال لأنهما اللي هما إيه؟ الحيض والنفاس يمنعان صحة الوضوء مطلقا، يمنعان صحة الوضوء. هل يجوز أن الإنسان يتوضأ وعليها الحيض، تتوضأ وعليها النفاس؟ لا طبعا. طب لو جاء الحيض أو جاء النفاس في أثناء الوضوء يلغيه. طيب إذا الإنسان خرج منه مني وعليه الجنابة، هل يجوز يتوضأ؟ نعم يجوز يتوضأ، يتوضأ للأكل، يتوضأ للشرب، يتوضأ لمعاودة الجماع، يتوضأ للنوم، يتوضأ، ممكن يتوضأ وهو إيه؟ وهو جنب، لكن مش ممكن تتوضأ المرأة وهي حائض ونفساء. يبقى هنا إيه؟ هنا هذا سبب من الأسباب الفرق بين المني وبين الحيض والنفاس، افترق فلم نطبق على الحيض والنفاس نفس القاعدة بتاعت أعظمهما وأدونهما، هذه واحدة. قال لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه، لا يكون هناك حالة اسمها وضوء مع حيض ونفاس أبدا، لكن عندنا حالة فيها وضوء ومني، عندنا حالة اسمها وضوء ومني، ويكون الوضوء صحيح ويدخل الإنسان الصلاة والمني موجود، والمني موجود، إيه هي؟ قال بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني، في صورة سلس المني. إنسان عنده مني يتقاطر منه زي اللي عنده بول يتقاطر منه، ماذا يفعل؟ يعتبر صاحب ضرورة في هذه الحالة ويتوضأ ويفعل التحفظ لو احتاج إليه ويوالي بين أفعال الوضوء وبين الصلاة، يستنجي لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، ونعامل معاملة صاحب الضرورة دائم الحدث. هنا اجتمع وجود المني زائد الوضوء، اجتمعوا الاثنين، لكن في الصورة أبدا في الإسلام اسمها يجتمع وضوء مع حيض أو يجتمع وضوء مع إيه؟ مع نفاس، لا يجتمع، لا يجتمع. اللهم إلا إذا مثلا الصورة اللي أنا ذكرتها في البداية، إن قطع الحيض إن قطع النفاس وتريد المرأة الآن أن تغتسل، من السنة أن تتوضأ، نعم، لكن هذا لا يقال فيه اجتمع الوضوء مع الحيض ولا اجتمع الوضوء مع النفاس، لأنها متى تغتسل؟ تغتسل إذا انقطع الحيض أو إذا انقطع النفاس. بقى في فرق بين الإيه؟ بين الحيض والنفاس وبين المني. الحيض والنفاس يجب معهما الوضوء والغسل الاثنين، وأما المني يجب معه شيء واحد هو الأعظم هو الأخص اللي هو الإيه؟ الغسل فقط، ولا يجب معه الوضوء إلا طبعا إذا حصل معه إيه؟ سبب تاني من الأسباب التي ستأتي. فضل اشرح.
قال: ولو خرج منه مني غيره نقض، كما أفهمه تعبير الأصل بمنيه دون تعبيره بالمني.
طبعا لو خرج منه مني غيره، هل نقول لا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، كما أشرت إليه سابقا وكما صرح به أحد الإخوة السائلين الآن، لو خرج مني الزوج من فرج المرأة فإنه ينقض الوضوء. ودي صورة يعني كثيرا ما تحدث، المرأة تغتسل بعد جماع وتخرج من الغسل إلى مثلا الإيه؟ خارج الحمام، ثم ينزل عليها مني، تمام؟ فإذا قضينا أن هذا المني هو مني الزوج، وهذا سيأتي معنا في الغسل توضيحه، إذا قضينا أنه هو مني الزوج في هذه الحالة لا يجب عليها الغسل وإنما يجب عليها الوضوء. الله، إذن هذا مني خرج من الشخص، مني خرج من الشخص وأوجب الوضوء، نقول لأنه ليس منيه، ليس منيه، فلذلك أوجب الوضوء. يبقى إذن الشرط الأولاني أن يكون مني الشخص نفسه، والشرط الثاني أن يكون خارجا منه أولا يعني لأول مرة، وليس خرج منه فأدخله ثم خرج. لو حصل أنه هو أدخله ثم خرج يبقى أيضا ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. نعم
نعم. قال: وكذا لو خرج منه مني نفسه بعد إدخاله.
هذه الصورة الثانية، ولذلك نحتاج إلى هذا القيد هناك في كلامه، أما أو في كلامي في البداية خالص، أي مني ما عدا المني، أي مني الشخص نفسه، نقول هنا إيه؟ نفسه الخارج منه أولا أو لأول مرة، لأول مرة، نعم. ثم قال: والثاني النوم. نتوقف هنا ونكمل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى، ونترك المجال للأسئلة. نعم.
لو تتفضل. الله يجزيك الخير يا رب.
تفضل شيخ محمد.
ممكن شيخنا تغلق التسجيل ولا؟